بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله خاتم النبيين وآله وصحبه والتابعين. في هذه الآيات الكريمات اخترت المصنف رحمه الله تعالى تبعا لآيات الدرس السابق في ذكر الآيات المتعلقة بالرؤية وإثبات الرؤية لله عز وجل والبصر وأن من أسمائه السميع البصير، ثم عقبها بالآيات المتعلقة بالكيد والمكر والمحال وما أشبه ذلك. فمن الآيات المتعلقة بالرؤية قوله عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى، وهذه الآية في سورة العلق، وهي خطاب لأبي جهل وأضرابه من المشركين الذين كانوا يمنعون المؤمنين من الصلاة وينهونهم عنها ويتهددونهم بها. فقال الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. وهذا تهديد ظاهر، هذا تهديد ظاهر، لأن ذكر الرؤية في هذا السياق يوحي بما بعدها من الأخذ بالعذاب العاجل والآجل. فإن تهديد الكافر أو المنافق بأن الله تعالى يراه، إخباره بأن الله تعالى يراه، هو تهديد له، أي أن ما تعمله مرئي لنا وأنك محاسب عليه. كما أن إخبار المؤمن أو المجاهد أو العابد بأن الله تعالى يراه هو تأييد له بأن الله تعالى معه وناصره ومجازيه على عمله. فقوله عز وجل لأبي جهل هاهنا: ألم يعلم بأن الله يرى، أي يرى ما يعمل من الاستهزاء بالمؤمنين ومحاربتهم ونهيهم عن الصلاة واضطهادهم على فعلها، وأنه عز وجل سوف يأخذه بهذا العمل. ولهذا ختم السورة بقوله: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية سندع الزبانة. وفي الآية إثبات الرؤية لله عز وجل، وأنه يرى كل مرئي سبحانه، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. فهو عز وجل يرى كل شيء، ويرى دبيب النملة السوداء على الصفاة السوداء في ظلمة الليل، لا يحجب بصره جبل ولا مرتفع ولا منحدر ولا شيء، بل الخلق كلهم بمرأة منه عز وجل، يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغير الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. نعم. وهذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمره بالتوكل عليه، فيقول: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فأمر الله عز وجل النبي بالتوكل عليه وحده دون سواه والانقطاع إليه، ووصف عز وجل نفسه بقوله: الذي يراك حين تقوم، يعني حين تقوم ليلك للعبادة والتهجد فالله تعالى يراك. وهذا كما سبقت الآية قبلها أن ذكر الرؤية في الخطاب مع المؤمنين هو نوع من التأييد والتطمين له، فإنه عز وجل يراك حين تقوم، تراوح بين قدميك في قيامك وركوعك وسجودك ودعائك وتضرعك، فأنت بمرأة من الله عز وجل. ولذلك يكون المؤمن مرتاح النفس، عارفا عالما أن عمله لا يضيع. فإن العبد إذا علم أنه مراقب من قبل الله عز وجل وأن عمله يرى من الله تعالى سره ذلك. وهكذا من طبيعة البشر أنه إذا رأى من يكبره كشيخ أو والد أو من كلفه بعمل معين وأمره أن يقوم به على الوجه الأكمل، ثم رأى أنه يطلع على عمله ويتابعه عليه وهو مخلص في ذلك، سره هذا، سره هذا كما هو معروف من طبيعة الإنسان. وجاءت الأديان مؤيدة لهذا العمل، كل إنسان يقوم بالعمل الصالح فيسره أن يحمد به، فتلك عاجل بشرى المؤمن. فكيف إذا علم بأن الله عز وجل هو المطلع عليه عليه السلام فلهذا سلى وعز الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، فقال له: اتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، حين تقوم. وهو عز وجل يرى نبيه صلى الله عليه وسلم في كل وقت، يراه حين يقوم ويراه حين ينام ايضا، ويراه في الليل ويراه في النهار ويراه في كل حال، ولكنه خص هذا الوقت وقت القيام للسبب الذي ذكرته، وهو أن العبد فيه محتاج إلى الصبر والتثبيت، فلذلك ذكره الله عز وجل لأنه يرى. وهذه الرؤية لها ما بعدها، فهو يحب هذا العمل منك ويشكره لك ويثيبك عليه. فلهذا كان من شأنه صلى الله عليه وسلم على ذكرته عائشة كما في الصحيح أنه قام حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبد شكورا، أفلا أحب أن أكون عبد شكورا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. ولهذا لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان كما في حديث جبريل المشهور قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. يعني أن بين أمرين: أن تعبد الله كأنك تراه وتنظر إليه، فحينئذ تصلح من عبادتك وتحسن من حالك وتجتهد ولا تألو ولا تمل. لكن إن لم يصل لك هذا ولم تستطع فإنه يراك، تذكر أن الله عز وجل يراك. وتذكر العبد لرؤية الله عز وجل تحدث ما تحدث من نشاط القلب وارتفاع الهمة والذعب على العبادة والجلد عليها. هذا من معاني قوله عز وجل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وفي الآية إثبات الرؤية لله جل وعلا، وأنه يرى ويرى كل شيء، ولا يحجب رؤيته شيء من ظلام أو سهل أو جبل أو بر أو بحر أو غير. وفيها أن من أسمائه عز وجل السميع العليم. نعم. هذه الآية من سورة التوبة خطاب للمنافقين الذين يخادعون الله والذين آمنوا ولا يخدعون إلا أنفسهم، فيقول يقول اعملوا اعملوا ما شئتم، وعلى أنها خطاب للمنافقين فهذا الأمر أمر تهديد ووعيد كما في قول عز وجل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وكقوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستح فاصنع ما شئت، فيقول يقول اعملوا فسيرى الله عمله ورسوله والمؤمنين. فأما رؤية الله عز وجل للعمل فهي متحققة حال وقوعه، فإنه يقع برؤية من الله عز وجل ويراه سبحانه حال وفور وقوعه، هذا فضلا عن علمه بهذا العمل قبل وقوعه وعلمه به علم تحقق وقوعه بعدما يقع. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يكشف له صنيع هؤلاء ويريه عمله ويفضحهم، وكذلك يحصل رؤية للمؤمنين في الدنيا بأن يعرفهم الله عز وجل على أعمال هؤلاء المنافقين، وقد يكشف لهم ما خفي من أمرهم، كما يحدث كثيرا أن الإنسان قد يستخفي بعمله حين من الدهر ثم يفضحه الله عز وجل في عقر داره. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. وقد جاء في حديث مرفوع وفيه وعد ما أسر عبد سريرة إلا أظهره الله تعالى على فلتات لسانه وعلى صفحات وجهه أو قسمات وجهه، ما أسر عبد سريرة إلا أظهره الله عز وجل. وهذا مشاهد، فكم من إنسان يخادع ويتستر ويتسمى، لكن الله عز وجل يكشفه للمؤمنين ويبين حقيقة عمل، فهذا تحقق رؤية المؤمنين لهذا العمل في الدنيا. وأما في البرزخ فقد جاءت آثار أيضا فيها نظر أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الأموات، وأما في الآخرة فالأمر حينئذ لا خفاء فيه ولا شك، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لأن العبد يومئذ يوم القيامة مكشوف كل شيء من المكشوف، بدءا ببدنه الذي لا يستره ساتر، تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا لهما كما بدأنا أول خلق الميت، وهو مكشوف الجسد مكشوف السريرة يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، مكشوف الماضي كله، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء وما عملت من سوء، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فيراه الناس ويسمعون ماذا عمل وماذا أخذ وماذا ترك وأنه شقي أو سعيد. اللهم إلا المؤمن التائب فإن الله تعالى يستره بذنبه، حتى إذا وافى يوم القيامة قال الله عز وجل له كما في حديث النجوى حديث ابن عمر فعلت كذا فعلت كذا، قال يا رب سترتها علي في الدنيا فاغفرها لي، فيقول الله عز وجل أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه. وأما الكافر أو المنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، فيكون في هذا فضيحة لهم وكشف لما كانوا يكنون في الدنيا. يقول اعملوا فسيرى الله عمله ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم. انتقل الآن المصنف رحمه الله إلى نوع آخر من الآيات الكريمات المتعلقة بالبكر والكيد والنحال. غير هذه الآية والنحال اختلفت عبارة السلف في تعريفها، فقال بعضهم البطش وقال بعضهم الكيد والمكر، وهذا هو المتبادل، أي شديد المكر بأعدائه شديد الكيد لهم ومكره عز وجل بأعدائه وكيده لهم. يأخذ صور شخص، فإنه عز وجل يوصف بهذا وصفا مقيدا لا وصفا مطلقا، مثل النحال والكيد والمكر، هذه يوصف الله تعالى بها وصفا مقيدا، فيقال انه يمكر بأعدائه او يمكر بمن يمكر به او يمكر بمن يمكر بالمؤمنين وما اشبه هذا، لا يوصف بذلك وصفا مطلقا، لان هذا ليس من الاسماء الحسنى ولا من الصفات العلى التي يوصف بها باطلاق، كالكرم والقوه والعزه وما اشبه ذلك، لا، بل هذا يحمد في حال ويذم في حال، ولهذا لا يوصف الله عز وجل به على سبيل الاطلاق وليس من الاسماء الحسنى. وكذلك لا يشتق له عز وجل منها اسم ولا صفه مطلقه، فلا يقال من اسمائه الماكر مثلا ولا الكائد، بل حتى الاشياء التي ليست مدحا محضا ولم ترد في الكتاب والسنة فإنه لا يوصف أو يسمى بها. فلم يرد مثلا في أسماء عز وجل أنه المتكلم، لم يرد في أسمائه المتكلم، ولم يرد في أسمائه المريد، وإن كان متكلما يتكلم متى شاء عز وجل بما شاء، وإن كان فعالا لما يريد، يريد ما شاء ويفعل ما يريد، ولكنه لم يرد وصفه بذلك في الكتاب والسنة. وأشد من ذلك مثل الكيد والنحال والمكر، فإن الله عز وجل لا يوصف بها وصفا مطلقا، وكذلك لا يشتق له منها اسم، فلا تقل من أسمائه الماكر أو الكائد، لأن المكر منه حسن وقبيح، منه محمود ومنه مذموم. فأما المكر بالماكرين من الكافرين والمستهزئين والفجار وأشباهه فهو مذموم، فهو محمود، وهو الذي ذكره الله عز وجل عن نفسه، وأما ما سوى ذلك فهو مذموم. ولهذا لم يرد المكر والكيد وما أشبههما في الكتاب إلا مقيدة، ولهذا قال عز وجل هنا وهو شديد المحال في سياق صنيعه عز وجل بأعدائه وأعداء رسله، أي أنه شديد المكر بهم وشديد الكيد لهم. ومن مكره بهم عز وجل وكيده لهم أنه يستدرجهم من حيث لا يعلم ويملي لهم، حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر، كما قال عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وكما قال فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكما قال سبحانه سنستدرجهم في غير موضع من القرآن الكريم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وكما قال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي ذكر الله عز وجل فيها أنواع من كيده ومكره بأعدائه ومحاله به، أنه يماحلهم ويمكر بهم عز وجل ويكيد لهم لكفرهم وعتوهم وفسادهم ومناوعتهم لأنبيائهم ورسله والصالحين من عباده. نعم. غير عز وجل مكر ومكر الله والله خير الماكرين. هذا جاء في سياق بني إسرائيل وكيدهم لعيسى، اليهود وكيدهم لعيسى عليه الصلاة والسلام. وذلك كما هو معروف في الروايات الإسرائيلية أنهم أرادوا قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، فدخل بيتا فدخل وراءه أحد الخونة من أتباعه يدل اليهود عليه، فرفع الله عز وجل عيسى إليه فلم يجده هذا الرجل، ثم ألقى الله عز وجل شبه عيسى على ذلك الرجل من أتباعه فشبه لهم، فخرج إليهم يقول ما في البيت، ما في الدار أحد، ما وجدت في البيت أحد، فظنوا عيسى فقتلوه. فلاحظ أولا كيف وقى الله عز وجل نبيه ورسوله من كيده، بل رفعه الله إليه كما قال عز وجل عن يهود قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وقال في الآية الأخرى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فألقي الشبه على ذلك الرجل فقتلوه. فانظر كيف وقى الله نبيه منهم، وانظر كيف مكر الله عز وجل بهذا الخائن، فألقى عليه شبه عيسى فدارت الدائرة عليه ووقع السيف في رقبته، فظن اليهود أنهم قتلوا عيسى. ولذلك ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان حكما عدلا فيقتل الصليب ويضع فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، وتخرج الأرض في زمنه خيراتها. ولعل خروج عيسى عليه السلام وهو متواتر في الآيات والأحاديث ذكره الله تعالى في مواضع من كتابه كما في قوله وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة وإنه لعلم للساعة، وكما في قوله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ثم ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وأما الأحاديث كثيرة جدا، منها حديث الصحيحين وساق ابن كثير في سورة المائدة طائفة كثيرة منها وهي أحاديث تبلغ مبلغ التواتر، ولذلك كان الإيمان بنزوله من أصول عقائد أهل السنة والجماعة، وكأن نزوله عليه الصلاة والسلام والله تعالى أعلم مربوط بخدعة أخرى من خدع اليهود مثل التي حصلت أول مرة حين رفع، فإن رفعه كان مكرا من الله عز وجل باليهود والنصارى الذين أرادوا قتله، فكذلك نزوله هو أيضا مكر به. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل بين عيسى وبين الدجال، والدجال هو زعيم من زعماء اليهود يتبعه 70,000 من اليهود أصبهان عليهم الطيارس ويسيح في الأرض، ويتبعه الفساق والكفار والمنافقون من كل مكان. فبعد حيلة من حيل اليهود وارتفاع في شأنهم ينزل عيسى مرة أخرى ليقطع الله تعالى به دابره ودابر إخوانه من النصارى، والأمر أقرب ما يكون. فهذا معنى قوله عز وجل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وفي الآية عبرة، أي عبرة أيها الأخوة؟ أن أعداء الدين يخططون لا يألون جهدا، لأن المكر بالنسبة لهم هم دقة التخطيط، يخططون وينتبهون لكل دقيق وجليل ويضعون أعينهم ويرتبون ويحسبون لكل شيء حسابا. هذا مكرهم هم، مكر البشر، مكر الإنسان، مكر الليل والنهار، هذا عملهم وصنيعهم. لكن قالوا مكرهم بمكر رب العالمين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. والآية قبلها ويمكرون ويمكر الله، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هؤلاء مكر البشر والله عز وجل مكر بهم كما قال عز وجل وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذا السهل عظيم، ونحن نرى اليوم مكر الكافرين وكيدهم شيء تشيب منه الرؤوس يشتغلون ويصلون الليل بالنهار بالتخطيط للمسلمين ولقعدهم وحصرهم وأخذهم فضحة من النهار، وهكذا قيل إليه. وظنوا أنه الآن قد استحكمت الأمور بأيديهم، وأنه لا أحد ينافسهم ولا يهيجهم ولا يغير من سلطانهم. لكن من نسوا الأمر الثاني؟ أما نحن المؤمنين لا يمكن أن ننسى هذا، وإلا نفضي إلى اليأس. لا ننسى، ومكر الله والله خير الماكرين، خير الماكرين. ولا ننسى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، هم لا يشعرون. يعني الغرب الآن والكفار واليهود والنصارى ما في دينهم قوية مكر رب العالمين، في دينهم أن الأمور بأيديه وأن القوة بأيديه وأن التخطيط له وأن أجهزة أمنه ومخابراته وقواهم ومباحثهم وجهودهم ودراساتهم ومراكز أبحاثهم أنها مهيمنة وأن الأمر قد استيقظ في أيديهم مستتب له. لماذا؟ لأنهم لا يشعرون كما أخبر الله عز وجل، لا يشعرون. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام تربى في أي مكان؟ في شجرة نعم. هذا من عدم شعوره، يعني فرعون ينفر بالمؤمنين ويقتل بني إسرائيل سنة ويستحييهم وكلهم عرض. هذا مكره هو، مكر البشر الضعيف الهزيل. لكن مكر رب العالمين ان موسى الذي كتب الله عز وجل هلاك فرعون على يده تربى في حجره وعلى يد زوجته وفي قصره ويأكل من نعمه، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فالمؤمن دائما يضع هذا في حسابه، من حسابات البشر تخطئ وتنتبه لامر تنسى مئه. والله عز وجل هو الرقيب المشيط المطلع على كل شيء، ولهذا أمك الله يضيع مكرهم أدراج الرياح، ويشرق الله عز وجل صنيعا وما يسعون ويخططون له. وهكذا لا يقول عز وجل مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. أيضا لها سياق وهو في قصة قوم صالح، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يعني نقتله ونقتل أهله بالليل بياتا، يخلدوا بياتا أي بالليل، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا، أشهد مهلك آله وإنا لصادقون، ما عندنا خبر من الموضوع. قال الله هي خطة، لا هذا مكر الناس، هذا مكر البشر الضعيف الهزيل، يستثير بالأمر فأصبحه الله عز وجل يخط السيف يدبك رب العالمين ويحفظ ما شاء. هذا مكرهم أنهم يقتلونه ثم ينكرون ذلك. قال الله عز وجل مكر ومكر ومكرنا مكر وهم لا يشعرون. مكرهم منتشر، لكن مكر رب العالمين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خالية بما ظلموا. هذا الفرق بين مكر الله ومكر العباد. مكر العباد ضعف ما تشر، فيحققوا واجتمعوا بالليل سرا وتقاولوا واتفقوا على قتل النبي وقتل من معه، وإن كان ذلك وجهوده، لكن رع انظر كيف كان عقل مكر. لكن مكر رب العالمين وهم لا يشعرون ظهرت آثارهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. ولذلك من يخطط العبد لخطط، وقد كتب الله عز وجل يقبض روحه قبل أن يضع هذا الخطط، قبل أن توضع موضع التنفيذ، وقد تخطط أمه من الأمم، وقد كتب الله عز وجل عليها الانهيار قبل أن تحقق ما فيه، وقد يشتغل قوم قد كتب الله لهم الخسر او الزلزال او النفخ او الريح العاصفه او الطوفان او الفيضان او الغرق وهم لا يشعرون. وما يعلم مثل عند ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر. فالخلاصه ان معنى هذه الايات كما في قوله مكروا مكرا ومكرنا مكرا ومكروا ومكر الله ويمكرون ويمكر الله، ان الله عجل يوصف بالمكر وصفا مقيدا، انه يمكر باعدائه، يمكر بالماكرين، يمكر بالكافرين، ولا يصف بذلك وصفا مطلقا. وكذلك قوله عز وجل وهو شديد النحال، ومثل قوله انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، هذا في سوره الطارق، ويهل للكافرين منهم رويدا، فهو يثبت الكيد لله عز وجل لمن يكيد لرسله وانبيائه واوليائه والصالحين من عباده، ويكيد ايضا للصالحين بمعنى أنه يصنع لهم صنعا خفيا ما تكون فيه نجاتهم. ولعل من الآيات التي ذكر ذلك قوله تعالى، تذكرون شيئا في هذا؟ هذا من الكيد للكافرين، هذا من الكيد للكافرين، قوله في الذين كفروا هم المكيد. كذلك كيدنا ليوسف، كذلك كيدنا ليوسف. فإن الكيد هو التدبير اللطيف الخفي.
بداية الوجه الثاني.
فإن الكيد هو التدبير اللطيف الخفي، التدبير اللطيف الخفي الذي قد لا يدركه الإنسان. فكذلك بعد الكاد ليوسف بمعنى أنه كاد كيدا له لمصلحته لخيره. فكان يقع ليوسف عليه الصلاة والسلام كثير من الأمور التي يظنها الناس شرا، مثل ترك إخوته له وإلقائهم له في الجب ومضايقتهم وبيعه وكونه في قصر العزيز ومراودة امرأة العزيز له عن نفسه وسجنه إلى غير ذلك. ومع ذلك تبين أن هذا كله كان من تدبير الله عز وجل اللطيف الخفي ليوسف عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
في هذه الايات الكريمات التي سردها المصنف رحمه الله تعالى لا يزال في مجال اثبات مجموعه من صفات الله تعالى واسمائه الحسنى اللائقه بعظمته وجلاله، مثل صفه العفو والقدرة والعزة والجلال ونحوها مما جاء إثباته في القرآن الكريم. وقد ساق رحمه الله تعالى هذه الآية إن تجدوا خيرا أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فالمعنى أن الله عز وجل يوصي عباده في هذه الآية العفو عند المغفرة، وهذا من فضائل الصالحين وأصحاب المروءة أنهم يعفون عند قدرتهم على الشيء. فإذا أساء إليهم أحد بقول أو فعل مروا به المرور الكرام وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، ولم يؤاخذوه بما صدر منه من قول أو فعل إيثارا بالصبر ولما عند الله عز وجل، فإنهم يعلمون أن ما عند الله تعالى خير وأبقى، ولذلك لا يستجيبون لدوافع النفس التي تدعو إلى الغضب للذات والانتصار للنفس، بل تجد أحدهم يغضب لله عز وجل. فإذا انتهكت حرمات الله غضب وزنجر وانتصر لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا تعرض له أحد بشخصه بقول أو فعل فإنه يمر به مرور الكرام ولا يلتفت إليه ولا يغضب له، على النقيض من حال كثير من الناس في هذا الوقت، نسأل الله العفو والمسامحة. فإن أكثرهم يغضب لنفسه أكثر مما يغضب لربه ودينه، فإذا سمع من ينال منه أو يشتمه أو يسده أو يتكلم في نسبه أو أحد أقاربه أو أسرته أو عائلته غضب غضبا لا يقوم له شيء، واستخدم وسائل الإنكار الثلاث في القلب واليد واللسان بحسب الإمكان. لكن قد يسمع هذا الشخص أو غيره يسب الله تعالى أو يسب رسوله صلى الله عليه وسلم أو يسب الإسلام، فلا يغضب كغضبه ذاك، ولا يستخدم وسائل الإنكار كما استخدمها في المرة الأولى. ولا شك أن الجدير بالمسلم أن يكون غضبه لله عز وجل لا لنفسه، فيؤثر الإعراض عما تعرض لذاته أو شخصه ما لم يكن في ذلك مذلة للإسلام ولكنه لا يثبت الصبر والسكوت على من يتعرضون لدينه. فالله عز وجل يوصي عباده الصبر والإعراض والعفو عن السوء الذي يصيبه من الناس، ويختم الآية بذكر اسمين من أسمائه عز وجل وهما العفو والقدير. والعفو هو في الأصل من عفا يعفو، وهو يعني عند العرب زوال الشيء كما يقال عفا في الديار، أي زال عن أماكنها وتهدمت ولم تبقى على حالها. والمقصود به في حق الله جل وعلا أنه يسامح عباده ولا يؤاخذهم بما يصدر منهم، بل يعاملهم برحمته وفضله. ومن أسمائه العفو لمن يستحق العفو، ولذلك كان العفو من أعظم مطالب المؤمنين، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويأمر أصحابه أن يدعو بذلك، فكان يسأل الله تعالى العفو والعافية كما في دعائه عليه الصلاة والسلام المحفوظ: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وكما كان في وصيته لعائشة رضي الله عنها لما سألته: إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقد ذكر الله تعالى العفو في مواضع كثيرة جدا من القرآن الكريم، وأنه يعفو عن عباده، وعفى عن طائفة كبيرة منهم ممن تاب إليه وأناب، وأن العفو من صفاته والعفو من أسمائه. وأما القدرة فلعله صدق الإشارة إليها، وأنه من أسمائه القدير، والقدرة من صفاته فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والمعنى أن الله تعالى مع قدرته أو الصح بجمع الاسمين، الله تعالى أعلى، أن الله تعالى مع قدرته على أخذ الظالمين والانتصار منهم وإزالة العقوبة بهم، إلا أنه لا يعاجلهم بالعقوبة بل يمهلهم، وقد يعفو عنهم أو عن بعضهم، يعفو عمن يشاء العفو عنه منهم برحمته وفضله جل وعلا. ففي هذه الآية إثبات صفة العفو والقدرة، وإثبات اسم العفو والقدير. نعم. نعم. وهذه الآية هي في سورة النور، وقد نزلت في سياق حديث الإفك وما تناه من آثار، حيث إن أبا بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح ابن أسامة لقرابته وهجرته وفقره، فكان قد ضمه إليه ينفق عليه. فلما سار حديث الإفك وكان مصطح ممن وقع فيه وأشاعه وأذاعه وتكلم فيه، فلما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها حلف أبو بكر رضي الله عنه أنه لا ينفق على مصطح ابن أثاثة شيئا. فأنزل الله تعالى قوله: ولا يأتني أولو الفضل منكم
والسعة أي يأتي به القربى، وقوله لا يأتمن أي لا يحمل. وأولو الفضل والسعة يعني المال الوفير والفضل الواسع والكرم والجود، وعلى رأسهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فإن الله تعالى أثنى عليه في غير موضع منها هذا الموضع، ومنها قوله عز وجل في آخر سورة والليل إذا يغشى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. حتى ذكر بعض المفسرين الإجماع على أن هذه الآية في أبي بكر رضي الله عنه، فأثنى عليه الله تعالى بأنه من أولي الفضل والسعة، ونهاه وأمثاله من الفضلاء الذين وسع الله عليهم أن يحلفوا بأن لا يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، أي كمسطح ابن الفاسق وغيره. وفي هذا دليل كبير على أن الإنسان لا ينبغي له أن يبخس أحدا حقه بخطأ وقع فيه، ولهذا الله عز وجل وصف هؤلاء بأنهم من المهاجرين في سبيل الله، ولم تحفظ هجرتهم لأن بعضهم وقع فيما وقع فيه من حديث الإفك أو غيره، بل وصفهم الله تعالى في القرآن بأنهم من المهاجرين في سبيل الله، وأمر بالعفو عنهم، وباب التوب لهم مفتوح وغيره. فهكذا الداعية وطالب العلم يحرص أبدا على أن ينزل الناس منازلهم، وألا يكون صاحب توب إن مدح أسره وإن ذم أسره، وإن حصل من أحد ذلة أنسفت كل محاسنه، كلا، بل يحرص على أن يكون صاحب ميزان وقسطاس مستقيم، يعرف للناس حقوقه، وإن ذنب منهم من ذنب أو أخطأ من أخطأ، إلا أنه يضع كل شيء في موضعه، فلا يحمله الغضب من خطأ فلان على أن يظلمه أو يجور عليه فينسى فضائله ومحاسنه وأعمانه. وهذا كثير جدا في القرآن الكريم لو ذهبنا نستقصيه. وأمر عز وجل بالعفو والصفح وليعفوا وليصفحوا، أي ينسوا ما صدر منهم أو يتناسوا ما صدر منهم من خطأ ويصفحوا عنهم فيه ويسامحوهم. وحرر عز وجل على ذلك أتم التحريف بقوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولهذا لما سمعها أبو بكر رضي الله عنه قال بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، وأعاد ما كان ينفق على مصطح رضي الله عنه أجمعين، وذلك لقوة الحث والتحضير في هذه الآية على الإنفاق في سبيل الله، وقوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم، من هو الذي لا يحب أن يغفر الله له؟ إذن حمك الله بل يسامح الناس عما صدر منهم بحقك، ويعفو عنهم ويصفح عنهم، وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فهذه من أسمائه عز وجل، والغفور مأخوذ من الغفر، وهو يأتي في اللغة أيضا بمعنى الستر والتغطية، يأتي بمعنى الستر والتغطية، فكونه عز وجل غفورا من دلالاته ومعانيه أنه يستر ذنوب عباده ويمحوها عنه، فلا يؤاخذهم بها في الدنيا ولا يعذبهم بها في الآخرة ولا يطبعهم بها على رؤوس الخلائق. ولهذا كان من المناسب جدا في الدعاء أن العبد إذا أراد أن يدعو لنحو ذنوبه أن ينادي الله تعالى باسمه الغفور، فيقول مثلا يا غفور اغفر لي. وأما الرحيم فهو اسمه جل وعلا، وهو من صفة الرحمة، والرحمة صفة له تليق بجلاله، وليست هذه الصفة ولا غيرها مما يشابه حال المخلوقين أو يماثلهم، فإن الرحمة في المخلوق ضعف وانكسار ورقة قلب، أما الرحمة منه جل وعلا فهي صفة تليق بجلاله بمقتضاها يعفو عن المخطئين ويرحم عباده ويتجاوز عنهم ويدخلهم جنته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يدخل احدا منكم الجنه عمله. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. وهم يدخلون الجنه برحمته جل وعلا، والله غفور رحيم. نعم نعم، في هذه الآية إثبات صفة العزة له جل وعلا، والاسم منها العزيز، وهو من أسمائه الحسنى أيضا الثابتة في مواضع كثيرة جدا من القرآن الكريم، وهو العزيز الحكيم. كما أن الصفة نفسها بلفظ الصفة العزة ثابتة في مواضع عديدة من الكتاب والسنة، منها هذه الآية: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهذه الآية جاءت في مجال كشف المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وغيره من الذين قالوا في الغزوة في بني مصطلة: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فعدوا أنفسهم أعزاء وعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه أذلاء، وهددوا بإخراجهم من المدينة. فقال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة هي من الله تعالى وإليه، فهو العزيز، ومن لاذ بجانبه فهو العزيز أيضا. ولهذا قال: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في من أصابه وجع أنه يقول يضع يده على موضع الوجع ويقول سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وهذا في الصحيح: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وكذلك في دعائه صلى الله عليه وسلم، أن دعائه: أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، أعوذ بعزتك أن تذلني، أعوذ بعزتك أن تذلني. ومثل ذلك كثير معروف: العزة من أسمائه ومن صفاته، والعزيز من أسمائه. والعزة تحتمل عدة معاني، من معاني العزة الغلبة، تقول عز فلان فلانا أي غلبه، سواء كانت الغلبة بالحجة أو كانت الغلبة بالقوة. ولعل منه قوله تعالى: إن هذا أخي له 99 ناجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، على لسان داود عليه السلام. فقوله وعزني في الخطاب أي غلبني بالحجة، فهذا من معاني العزة الغلبة. ومن معاني العزة القوة والصلابة، كما يقول العرب: هذه الأرض عزاز، وهذا مستخدم حتى عند العامة، أي أرض قوية صلبة، وليست أرضا رملية رطبة. فمن معاني العزة القوة. ومن معاني العزة العلو، سواء كان علو القدر أو علو القهر أو علو الذات، وكل هذه ثابتة لله تعالى. ومن عزته جل وعلا يستمد المؤمنون عزته، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولهذا لا تجد المؤمن الصادق إلا عزيزا، عزيزا بإيمانه، حتى ولو كان فقيرا أو ضعيفا في نفسه.
ولا المواقف السجاعه القويه المحفوظه للمؤمنين من العلماء والمجاهدين والدعاة المخلصين الا ايه على عزتهم وانهم يقولون هذا الراس الذي يطعطع لله رب العالمين لا يمكن ان يطعطع على غيره بحال من الاحوال، وهذا القلب الذي يتعبد لله لا يمكن ان يدين بالعبوديه لغيره، وهذا اللسان الذي ينهج بذكره تعالى لا يمكن ان يستخدم في القيل والقال والاطراء الذي لا حاجه اليه والمبالغات التي تنفعل منها النفوس السليمه. وهكذا يكون المؤمن عزيزا في قوله وفعله ومواقفه، عزه لا تجعله ذليلا مهينا، وهي عزه ايضا معتدله لا تفضي بالمؤمن الى نوع من العلو والاستكبار والتعاظم، بل هو متواضع في نفسه، ولكنه اذا اريد على اذلال نفسه او اهانتها فانه يغضب ويزنجر كما يزنجر الاسد الهصوح، ولا يرضى عن نفسه الدنيه في دينه حتى ولو كان فقيرا ولو كان ضعيفا ولو كان معدما لا يملك شيئا ولو كان اسيرا ولو كان مهزوما ولو كان مريضا، فان العزه جزء من دينه لا يتجزا. ومن يوم ان فقد المسلمون هذا الشعور بالعزه اصبحت امم الارض كلها تعبث بهم كما تشاء، فلا بد من بعث العزه في نفوس المؤمنين واثاره الحميه الدينيه في قلوبهم. هذا كالآية التي قبلها في إثبات العزة والاعتراف بها حتى على لسان عدو الله إبليس، فإنه أقسم بعزة الله جل وعلا على ما أراد، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ففيه إثبات العزة لله عز وجل والاعتراف بها حتى على لسان مرضة الشياطين وعلى رأسهم إبليس اللعين. وبالمناسبة فإن القسم بالله تعالى أو بأسمائه أو بصفاته جائز، فيجوز أن يقسم الإنسان بعزة الله تعالى على شيء فيقول بلى وعزة ربنا أو ما وعزة ربنا أو ما أشبه ذلك، أو بغيرها من أسمائه أو صفاته. نعم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك مأخوذ من البركة، والبركة هي الخير الكثير الثابت المستقر، ومنه قالت العرب للماء الكثير المجتمع البركة، لأنه ماء مستقر في مكانه لا يتجاوزه. فالبركة هي الخير الكثير الثابت المستقر، ومنه أيضا يقال بركة البعير إذا استقر في مكانه وقعد. وهذا اللفظ في قوله تبارك لم يأتي إلا في حق الله جل وعلا، كما في قوله تبارك الذي بيده الملك، تبارك اسم ربك وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض، في مواضع كثيرة جدا من القرآن الكريم. ولذلك نص جماعة من أهل العلم كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أنه لا يجوز إطلاق هذا اللفظ على غير الله جل وعلا، فلا يجوز أن تقول مثلا تبارك فلانا، ولا يجوز أن تقول تبارك الدار، وإن كان هذا موجودا عند العامة، فإذا جاءهم أحد مثلا في البيت قال أحدهم البيت هو تبارك مثلا،
بدخولك يا فلان، او السياره تباركت بركوبك فيها، من باب الكلام الطيب والمجاملات التي لا اقول انه طيب لانه ممنوع، لكن من باب المجاملات التي يتداولونها فيما بينهم. واذا كثر الشيء عندهم وطال قالوا تبارك هذا الشيء، مثل الطعام او غيره، قال هذا الطعام ما شاء الله تبارك. واصلا تبارك لو كانت البركه من عنده هو، اما اذا كانت البركه من غيره كما هي الحال بالنسبه للطعام او الدار او السياره او سواها، فانه لا يقال له تبارك، وانما يقال بورك فيه، لان البركه ليست من عنده وانما هي من اين؟ من عند الله تعالى. فلهذا لا يقال تبارك الشيء، انما يقال تبارك الله رب العالمين. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام، هذا ثناء على الله تعالى وعلى اسمه الكريم بالجلال والعظمه والكبرياء والاكرام، الذي هو تنزيهه جل وعلا عن كل صفات النقص والعيب، او تكريمه تعالى للطائعين في الدنيا بالسعاده وفي الاخره برضوانه والجنه. فهو عز وجل كريم، ومن صفاته الكرم والاكرام ايضا، فهو يكرم عباده دنيا واخرى متى اطاعوه والتزموا امره. نعم. نعم، من هنا بدأ المصنف رحمه الله في ذكر بعض الأشياء المنفية عن الله تعالى، والتي يسميها العلماء السلو، أي جمع سلب، والسلب هو النفي ضد الإثبات. ولهذا من أهل البدع من لا يصفون الله تعالى إلا بالسلوب، أي بالنفي، يعني نفي النقائص فقط، لا يثبتون شيئا انما ينفون النقص، فيقولون انه تعالى ليس كذا وليس كذا وليس كذا. ولا شك ان الاصل الاثبات وليس النفي، وانما يكون النفي لاسباب معلومه، مثل ما اذا تبادر الى ذهن بعض الناس معنى غير لائق فانه ينفع، او ادعى اخرون صفه نقص لله جل وعلا فانها تنفع. ولهذا جاء النفي في مواضع معلومة محددة لسبب معلوم محدد أيضا. ومن ذلك قوله جل وعلا فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وهذه الآية في سورة الكهف في سورة مريم، وفيها أمر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يعبد ربه ويصبر على عبادته واصطبر لعبادته. ثم قال هل تعلم له سميا، وهذا السؤال استفهام، ما هو المقصود من هذا الاستفهام؟ ما المقصود منه؟ نعم، الانكار. نعم، استفهام انكاري، استفهام بمعنى النفي، اي لا سمي له، لا سمي له. والسمي يحتمل أكثر من معنى، فيحتمل أن يكون المقصود أنه ليس له من يماثله في اسمه حقيقة، وهذا لا شك فيه، فإن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وإن وجد من المخلوقين من يسمى ببعض أسمائه جل وعلا، فإن الفرق بين الاسمين مما لا يحتاج إلى بيان، فهو كالفرق بين المخلوق والخالق، ليس بينهما تماثل ولا تقارب إلا في أصل المعنى. فمثلا إذا وصف العبد بالكرم، وصف الله تعالى بالكرم، فالعبد قد يوصف بأنه كريم، فلان كريم، والله تعالى كريم، فأي
تماثل أو تشابه بين هاتين الصفتين. أما كرم العبد فهو أنه قد يعطي من ماله، وهذا المال الذي عنده إنما هو بالحقيقة من مال الله، من مال الله، وعطوه من مال الله. وقد يعطي الدرهم أو الدرهمين أو الدينار أو الدينارين، فإن كان بالغا إن كان مبلغا تخلى عن ماله، وهذا لا يحصل إلا للنوادر الذين يتحدث عنهم في التاريخ. أما الله جل وعلا فإن كرمه شامل للدارين، وكل كرم في المخلوقين فهو من كرمه سبحانه، فإنه هو الذي جبل عباده على هذه الصفات، وهو الذي أعطاهم ما يجوزون به على الناس.